قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. هذا الأثر ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو نصر الديلمي كما جاء في الدرج المنثور. وسئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث مرفوعا فقال: يرويه أبو قلابة عن حسين بن حفص عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووهم فيه. وإنما روي عن الثوري هذا الحديث من حديث منذر الثوري عن محمد بن الحنفية من قوله غير مرفوع. وقال أبو العالية: ذكرت ذلك لابن المديني فقال: ليس بشيء، إنما الحديث حديث ابن الحنفية.
هذا الأثر عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن سمي محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة، من سبايا بني حنيفة. من هنا لما ارتد بن حنيفة وارتد العرب وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين، قاتلوا بني حنيفة، صار من سباياهم هذه الأمة محمد بن الحنفية، تسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار يسمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب. يقول: والصواب أن هذا موقوف ليس مرفوعا، قل: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم، يعني أن خصومتهم في الصفات والأسماء وفي أفعال الله وفي قدره وقضائه، وهذا فيه تحذير من الخصومات والنزاع والشقاق في الأسماء والصفات وفي القدر، لأنه يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وهذا القول وإن كان الصواب أنه موقوف على محمد بن الحنفية، إلا أنه إنما قاله استنادا إلى النصوص الكثيرة، إنما قال محمد بن الحنفية استنادا إلى النصوص التي فيها النهي عن البدع والخصومات والنزاع، وأنه يجب على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يعترض على أفعال الله ولا صفاته، فلا يسأل عن صفة الله، فلا يقول كيف ولا يقول لما، كيف في الصفات ولما في الأفعال. وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فلزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن الشبهات والخصومات. أما المتأخرون فإنهم بسبب بعدهم عن أنوار النبوة وعن بعدهم عن مشكات النبوة واختلاطهم بالأعاجم، وبعد أن ترجمت كتب اليونان والرومان نشأت الخصومات والنزاع في القدر وفي أفعال الله وفي صفاته وأسمائه. ولهذا قال محمد بن الحنفية رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وهذا فيه تحذير من الخصومات والنزاع التي تولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. نعم.
وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفقهون الناس. أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح بلفظ: فتقرأ على الناس قرآنا. وأخرجه مسلم في صحيحه وابن وضاح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم. وهذا الأثر كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما ذكر المحقق عبد الرزاق المصنف، وأخرجه مسلم، وأخرجه الدارمي أيضا في سننه في المقدمة. فقال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان، يعني سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، يفقهون الناس في الدين. وهذا فيه تحذير من الإصغاء إلى شبه شياطين الجن والإنس. الشياطين، الشيطان اسم للمتمرد من كل جنس، فالمتمرد من الجن يسمى شيطان كافر، والمؤمن من الجن ما يسمى شيطان، والمتمرد من الإنس يسمى شيطان أيضا. فالشياطين يكون من الإنس ومن الجن، وهو المتمرد من كل نوع، وكذلك من الدواب، كما قال سبحانه: الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا فيه التحذير من الشبهات التي تلقيها شياطين الإنس وشياطين الجن. فقال يوشك أن يقرب أن تظهر الشياطين، مما أوثق سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يفقهون الناس في الدين، يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين، وهم يلبسون على الناس ويدخلون في الدين ما ليس منه. وأي فقه عند الشياطين؟ لكن المراد يعني يفقهون الناس في الدين، يعني يزعمون أنهم يفقهون الناس في الدين وهم يغيرون الدين رأسا على عقب. هذا فيه التحليل من الإصراء إلى ما تلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس من الشبهات والشهوات، من الشبهات التي تتولد منها البدع، والبدع مخالفة للدين وهي حدث في الدين. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الحدث والبدع ليست من الدين، وإنما هي حدث في الدين، ولكن هؤلاء الشياطين من تلبيسهم للناس يزعمون أنهم يفقهونهم في الدين من باب التلبيس. نعم.
وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أبا يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. رواه مصنف بالكبرى، ورواه الهروي واللالكائي من طريق ابن بطة وابن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا.
نعم. وهذه المقالة التي رواها أيوب السختياني عن أبي قلابة تابعي الجليل وصية له، وصية لكل مسلم. يقول: يا أيوب احفظ عني أربعا، وهي وصية خاصة بأيوب، فهي عامة، كل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربعة، لأن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم من العلماء، إنما يقصد بها النص لكل من تبلغ، لكل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. تردد مرارا قال: لا تغضب. هذه ليست وصية خاصة، بل هي وصية للأمة كلها، لأن الشريعة عامة، هي وصية لهذا الرجل ولغيره، الشريعة عامة، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد، كما في الجدعة التي ضحى بها خال البراء، قال له جدع من المعز، قال: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا دليل على الخصوصية، وما لم يدل دليل على الخصوصية فالشريعة عامة والوصايا عامة. وصايا العلماء إذا أوصى أحد تلاميذه في وصية عامة له ولغيره، إذا أوصى الصحابي كذلك وصية له ولغيره، إذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فله ولغيره، إذا أمر الله بأمر فهي للأمة كلها. هذه الوصية أوصى بها أبو قلابة تبع أيوب عامة له ولغيره، انتفع بها كل مسلم. قال له: احفظ عني أربعا، أربع وصايا. الوصية الأولى: لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تفسر القرآن برأيك. القرآن لا يفسر بالرأي، وإنما يفسر القرآن، يفسر كلام الله بكلام الله أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغة العرب أو بالرأي المستند إلى النصوص، ما يستنبط من النصوص. أما الرأي المجرد لا، يعني قال: لا تقل في القرآن برأي، الرأي المجرد مبني على الهوى، على ضلال. ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن تفسير آية في القرآن وهي قول: وفاكهت وأبى، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقل لي إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فلا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن برأيه، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أخطأ. هذه وصية عظيمة الذي قيل لا تقل في القرآن برأيك، لا تفسر القرآن برأيك، فسر القرآن، القرآن يفسر بالقرآن، كلام الله يفسر بعض البعض، فما أجمع في مكان يفسر في مكان آخر، وما أجمع في موضع يفسر في موضع آخر. فإن لم يجد في كتاب الله ينظر في سنة رسوله، يفسر بسنة رسوله، فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يوجد فبأقوال التابعين، فإن لم يوجد فبلغات العرب، فإن لم يجد النصوص القواعد المأخوذة من النصوص وما يستنبط من النصوص، ولا يفسر القرآن برأيه. ولهذا قال لا تقل في القرآن برأيه. الوصية الثانية وإياك والقدر، يعني إياك أن تخاصم وتجادل في القدر، وإياك أن تعارض القدر، وإياك أن تنكر قدر الله. احذر خالف شرع الله بالقدر، إما بالخصومة أو بالنزاع أو بالمعارضة أو بإنكار قدر الله وقضائه، أو بالاعتراض على قضاء الله وقدره. فإياك والقدر، احذر، سلم لقضاء الله وقدره، من لم يسلم هلك، لا تعارض قدر الله عليك، لا تسلم، قل آمنت بالله، آمنت بقضاء الله وقدره. وإذا ذكر أصحاب رسول الله قصير فأمسك، لا تسبهم ولا تعبهم ولا تتنقصهم، فإن هذا إنما يقصد مما في قلبه مرض وزيغ ونفاق. سب الصحابة لا يقصد من قلب مؤمن، وإنما يقصد من قلب فيه نفاق وفيه دغل وفيه مرض. والواجب الإمساك عما سجر بين الصحابة والترضي عنهم، معرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم. ولهذا أوصى أبو كلابة قال وإذا ذكر أصحاب رسول الله أمسك عن عيبهم ولمزهم وذمهم وتنقصهم والوقوع في أعراضهم. واجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، واعتقاد أن لهم من الفضل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ شرع الله ما يغطي ما صدر عنهم منها فوائد، وما صدر منهم وما ورد في الآثار في الأخبار مما صدر عنهم فهو على أكثر منه ما هو كذب لا أكثر له من الصحة، وما هو ما له أصل لكن زد فيه أو نقص وغير على وجهه عن وجهه، ومنه ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ولهذا قال الوصية الثالثة وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. الوصية الرابعة ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاء. أصحاب الأهواء أصحاب البدع، لا تمكنهم من سمعك، فإنك إذا مكنتهم من سمعك أنفذوا فيه ما شاء بل أعرض عنهم ولا تصغي لهم. فكم من إنسان أصغى إلى أهل البدع ويظن أنه لا يتأثر، ولكن سرعان ما يتأثر وتنفذ فيه شبهه. فلا تمكن أصحاب الأهواء البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم من البدع، لا تمكنهم من سمعك فينفذ فيه ما شاء، بل أعرض عنهم ولا تجالسهم ولا تستمع إلى شبههم ولو كنت تظن أنك لا تتأثر. الواجب الإعراض عن أهل البدع. نعم.
وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، أخرجه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم بلفظ قال فأغرى بعضهم بعضا بالخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه بلفظ ما أرى الإغراء في الآية إلا الأهواء المختلفة، وكذا أخرجه الهروي.
نعم. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود تابعي صغير في تفسير هذه الآية وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء، يعني البدع. الآية إنما هي في أهل الكتاب، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله في اليهود، وقال في اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذه الآية في اليهود. ولكن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إنها تشمل أهل البدع بعمومها, تشمل أهل البدع لأنهم شبه باليهود. فاليهود بينهم عداوة وخصومة وبغضاء, وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وخصومة, ولهذا كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى. فتجد الجهمية يضللون المعتزلة وأنتم على ضلال. يقول لماذا أنتم تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ انفوا الأسماء حتى تكونوا مثلنا, وإلا أنتم متناقضون. والمعتزل يقول لا, أنتم اللي أخطأتم. نثبت كيف؟ نثبت كيف الآن نثبت الأسماء والصفات إذا شبهنا؟ والجبرية تضلل وتعادي القدرية. الجبرية يقول العبد مجبور وهو حديثة في الهوى, والقدرية يقول العبد يخلق على نفسه. هؤلاء يقول أنتم على ضلال وهؤلاء يقولون على ضلال, فكل فرقة تضل الأخرى, بينهم عداوة وبغضة. كما أن اليهود فرق متعددة وأحزاب. بالنظر إلى اليهود الآن في فلسطين تجدهم أحزاب متعددة, منهم متشدد, بعضهم متشددون يسمونهم أصوليون يشددون في يهوديتهم, بعضهم متساهلون. وهؤلاء يعادون هؤلاء أحزاب متناحرة بينهم العداوة, وإن كانوا هذه الأحزاب المتناحرة اليهود يجتمعون على حرب المسلمين, لكن بينهم عداوة وبغضة, وكذلك أهل البدع بينهم عداوة وبغضة. فلهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إن هذه الآية تشمل, وإن كانت نزلت في اليهود إلا أنها تشمل بعمومها أهل البدع, لأن بينهم عداوة وبغضة كما أن اليهود بينهم العداوة وبغضة. وفيه التحرير من البدع, لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة بالتحبي, إنما المؤمنون إخوة, ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام بالمسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح الإنسان عن حقه. كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة, وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين, وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء. فأهل البدع ليسوا كذلك, بل بينهم عداوة وبغضاء كاليهود. في تحديد من أهل البدع. نعم.
وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. رواه الهاجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال, ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا الأثر عن معاوية بن قرة ياس بن هلال المزني العالم الجليل يقول: الخصومات في الدين تمحق الأعمال, تمحقها تذهب بركتها. لما؟ لأن الخصومات ترث العداوة والبغضاء, وترث الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار. وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه, شكوك وشبه في الأذهان, وغل وحقد بينه وبين الناس, أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين محقت تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام, وفي نفسه غل وحقد على بني جنسه. هذا لا شك أن دينه ليس فيه بركة, بل هو من فوق البركة. ولهذا قال معاوية: الخصومات في الدين تمحق الأعمال, لأنها تولد الشبهات والبدع والشكوك والأوهام, وتولد البغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه. نعم.
وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف.
نعم. يوسف بن أسباط يقول:
النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدمن النظر إليه وخالطه وعاشره تزول الوحشة من بدعته ويألف هذه البدعة، وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق، يعني طفئ النور الكامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته ومماسته. وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، إذا كثر الإمساس لأهل البدع والاختلاط بهم زال استقباح هذه البدعة وزالت النفرة منها، فيعلف الإنسان البدعة ولا يستقبحها فيزول نور الإيمان الكامل ويكون ويضعف بذلك الإيمان. لهذا قال يوسف بن إسحاق: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم.
وقال بشر بن حارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
نعم.
أخرجه الهروي بلفظ قريب منه.
نعم، هذا الأثر بشر بن حارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه التحذير من البدع، يعني أنه ليس لك أن تركن إلى صاحب البدع ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدع وركن إليه زالت وحشة البدع من نفسه وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال بشر بن حارث رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عليه قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الإثم، فيكون هذا سبب في ضعف إيمانك. ولهذا قال بسم الله: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريقنا على صاحب البدعة فغمض عينيه قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول الوحشة وحشة هذه البدعة ثم لا ينكر ثم يضعف إيمانه. فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره وكذا اللالكائي.
نعم، وهذا أيضا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته، فالشياطين تسهل لك ذلك. وإذا استسهل الإنسان، إذا تسهل في أول الأمر لا يزال تسهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع وحتى لا ينكر عليهم فيكون شريكا لهم في الإثم. فلهذا سدا للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدع أن يرجع ولا يقابله حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعته بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء والمصنف في الكبرى والهروي.
نعم، وهذه المقالة مسلم يسار البصري العابد يقول إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه التحذير من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. يقول احذروا الجدال فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم متساهل وقد يزل فيصدر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة وتتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد يتكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة ثم تنشأ من الشبهة بدعة، لأن هذه الساعة الجدال ساعة جهل، جهل فيها العالم بسبب الخصومة والنزاع والجدال، والشيطان يبتغي الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم ينشأ من الشبهة بدعة. فلهذا حذر مسلم يسار رحمه الله من الجدال. نعم.
وقال الحسن إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي.
وهذه المقالة الحسن من باب التشكيك، وقول أن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. ولا صرف، الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقيل التوبة، قيل صرف التوبة، إنما هذا من الكافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه أعمال، لا تقبل منه الأعمال. فصاحب البدعة، البدعة بدعتان، بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب قبل، ولا صرف ولا عدل. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبها ضعيف الإيمان وتقبل ما تصح أعماله، أعماله صحيحة لأنه ليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة. هذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى الكفر، البدعة الكفرية، هذا هو الذي تكون من الأعمال. والبدعة غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية، ينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم.
وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء.
نعم، وهذه مقال للزهري، هو تابعي صغير وهو إمام مشهور، محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، إمام ومحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله مقالة عظيمة، يقول الاعتصام بالسنة نجاح، الاعتصام بالسنة نجاح، نجاة من الفتن ونجاة من البدع، وبالتالي نجاة من النار. إذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع والسقام على الشريعة على السنة فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم الاتصال بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن، ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا، نعم العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فهو يقبض قبضا سريعا، يموت العلماء الأخيار واحدا بعد واحد ثم يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهال فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا، فنعس العلم ثبات الدين والدنيا، ما دام نعس العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعس يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات الدين والدنيا. واذا خفي العلم اما الجهل وطب ثم هلك الناس، فنعس العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاء العلم واندثاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهب العلماء صدق رحمه الله، يقول انما الاعتصام بالسنه نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وثبات العلم وظهوره ثبات للدين والدنيا، ومتى وخفاؤه هلاك، متى يذهب يختفي العلم ويندثر إذا ذهب العلماء. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهاب العلماء، فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولسيما علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون علماء الحق، فيه تحذير من البدع والأخذ عن أهل البدع. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي أكثر تنقله أي يتنقل من رأي إلى رأي، ورواه الآجري في الشريعة من طريقين، ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة، ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن البناء.
نعم، وهذا المقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين، جعله خامس الخلفاء الراشدين، ومعروف عدله وورعه رحمه الله رضي عنه وإصلاحاته في زمانه مع قصر خلافته سنتين وكذا، ومع ذلك حصل فيها إصلاحات عظيمة، وهو أول من أمر بجمع الحديث. يقول رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا يعني هدف، هدف وإشارة، مثل الإشارة التي الغرض الذي يجعله الناس يترمون يصيبونه، هدف يعني هدف وغرض، يرمى هذا يرميه وهذا يرميه، تجعل إشارة يترمى بها الناس، إشارة أو غرض أو هدف، حيكم يصيب الإشارة، هذا يرميه هذا يرميه هذا يرميه. يقول من جعل دينه غرضا هدف كل يرميها هدفا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل يعني من شيء إلى شيء، يتنقل من شيء إلى شيء ولا يثبت على الدين والسنة، هذا فيه التحذير من الخصومات والجدال لأنها تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. يقول من جعل دينه غرضا للخصومات وهدفا أكثر التنقل من شيء إلى شيء، أكثر التنقل من شيء إلى شيء ثم لا يفقه على الدين ولا على السنة، وفيه التحذير من الخصومات التي تولد الشبهات والبدع لأن صاحبها لا يفقه على الدين والسنة. نعم.
وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، رواه الدارمي في موضعين من سننه، وكذا رواه ابن بطة في الكبرى.
وهذا محمد بن علي بن الحنفية السابق محمد بن علي بن أبي محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد بن علي الحنفية يقول رضي الله عنه: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي تحذير: لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون، لأنه تتولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، وتتولد من الشبه البدع، وهم يخوضون في آيات الله بغير علم، يعني يداخلوا في قوله تعالى: وذل الذين يخوضون في آياتنا. النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب الخصومات وأهل البدع، لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصومات فيهم الشبه، ونشأت من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. وفيه التحذير من الخصومات وأهل الخصومات، ولزوم والأمر بلزوم السنة والجماعة، ولزوم الكتاب والسنة، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. رواه الطبراني، وأورده صاحب المشكاه وعزاه لمسند أحمد، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر بن عبد الله بن مريم، وفيه مقال. ولكن رجح الحافظ بن حجر توثيق رجال الإسناد وقال: إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني، قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاه، وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاه أقوال من ضعفه من العلماء. قلت: لعل تضعيفهم الحديث بناء على كونه مرفوعا، أما إذا كان موقوفا على غضيف فليس ضعيفا، سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم.
نعم. وهذا المقال غضيف بن حارث السكوني رحمه الله موقوف عليه، ليس مرفوعا، بل هو موقوف عليه، يقول: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وهذا صحيح، أنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة، وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة. هذا واضح، كل ما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة، وكل ما ظهرت السنة خفي ما يقابلها من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. ولهذا قال غضيف: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأنهم متقابلان. فمثلا بدعة المولد، بدعة المولد هذه بدعة، فإذا فعل بدعة المولد ترك السنة، السنة عدم فعل المولد، وإذا ترك المولد فعل السنة، فقد فعل السنة. فلا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، فما لا تظهر سنة إلا وقد ترك ما يقابلها من البدع. نعم. هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها والحث على لزوم السنة. نعم.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي، ورواه اللالكائي مرفوعا، ورواه الآجري في الشريعة، والهروي وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح الجنة.
نعم. وهذا المقالة ابن سيرين، محمد بن سيرين التابع الجليل، يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. والأثر يعني السنة، والأثر يطلق على السنة وعلى الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم الأثر. ما كان الرجل مع السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن الآثار والسنة فإنه حاد عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الآثار والسنن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن الطريق المستقيم. فالسنة لزوم الصراط المستقيم، والبدعة فيها انحراف عن الطريق المستقيم. وهذه المقالة صحيحة: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الأثر فإنه يكون مبتدعا فيحد على الطريق. هذه التحذير من البدع والحث على لزوم السنة.
نعم.
وقال إبراهيم لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم، أخرجه الدارمي في سننه.
نعم. وهذا المقال إبراهيم النخعي والتابعي الجليل من أهل الكوفة، يقول لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والحراف عنها ولو قيل شعر. ولهذا قال لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، يعني ألزم السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحيد عنه ولا شيء لفيه. ثم قال وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم، يعني كفى على قوم احتقار، كفى بالقوم احتقارا وعيبا وذما أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم السنة. فلا شك أن من القوم الذين يخالفون السنة يخالفوا أعمالهم السنة فلا شك أنها أن هذا عيب وذم، كفى بهم عيبا وكفى بهم ذما أن تخالف أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
وقال شريح إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به، أخرجه ابن سعد في الطبقات.
وهذا المقالة لشريح القاضي رحمه الحارث القاضي المشهور، يقول إنما أقتفي الأثر، والأثر هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين، أقتفي يعني أتبع، إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم. يقول إنما أنا ما أبتدع وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فما وجدت من الآثار شيئا قد سبقت إليه حدثتكم به، وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعدها عن البدع، وهكذا ينبغي كل مسلم. هذه نصيحة، نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة، وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال بعض العلماء ولدت قبل الاعتزال، قال ابن سعد في الطبقات وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم.
نعم. هذا من عيبه الاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة اعتزلوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع، ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء، وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع حسن البصري يتبعون الحديث والسنن، ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفس الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. ولما سئل عن بعض العلماء قال ولدت قبل الاعتزال، يعني انه شيء حادث والحدث بدعة، ولدت قبل الاعتزال، انا مولود قبل الاعتزال، فدل على ان الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو في التحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة الصفات وفي القول بأن العاصي يخرج من الإيمان، وكذلك سائر البدع ينبغي أن يحذرهم المسلم وأن يبتعد عنه وأن يلزم السنة. نعم.
وقال الشعبي كنت ولا رفض في الدنيا.
الرفض مذهب الرافضة، قال له رفض، أما الرفض هو الترك، الرفض هو الترك، فالرفض كذا ترك، الرفض ومذهب الرافضة. يعني كنت يقول الشيخ كنت قبل أن يوجد الرافضة، قبل أن يوجد مذهب الرافضة، دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث، مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشرع، دل على بطلانه وفساده، وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي كنت ولا رفضة في الدنيا، ما في رافضة، ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضة. والرافضة من غلاة الشيعة، أو الشيعة طبقات كما سبق، طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة من فرقهم الرافضة، وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية. النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول أن علي في السحاب وسيرجع يقول هنا علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل، يقول أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأعطاها محمد، خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين جبريل صدها عن حيدر لقب علي، صد الرسالة عن حيدر، وهذا كفر به مع المسلمين. ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول أن القرآن ما بقي إلا الثلث وطار الثلثين في محفوظ القرآن، ويعبدون آل البيت، وهذا كفر به. ومنهم فرق الزيدية هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقة منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول كنت ولا رفضة في الدنيا، ما في رفضة، ثم وجد في تحرير من مذهب الرافضة. نعم.
وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بديني ولدت قبله.
هذه المقالة مجاهد بن جبر تبعي الجليل صاحب ابن عباس يقول لما ذكر عند القدر قلت كفرت بدين ولدت قبله، وهو دين القدرية الذين ينكرون قدر الله ويقولون ان الله لم يعلم بالاشياء قبل كونها ولا يكتبها في اللوح المحفوظ، القدر الاولي، وهم كفره. وقدريها المتوسطة يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. فمجاهد رحمه الله يقول إن هذا الدين حادث، كفرت بدين ولدت قبل، أنا مولود قبل أن يوجد هذا الدين، دين القدرية، ثم وجد فأنا كافر بهذا الدين. أما دين الله وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله، والذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثم حدث دين القدرية بعد ذلك بعد ولادتي، فأنا كافر بدين ولدت قبله. المقصود من التحرير، تحرير من مذهب القدرية، وبيان أنه مذهب مبتدع وأنه يخالف الشرع. نعم.
وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
نعم. هذا ما قال مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة، يقول قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل الذي حضره الموت على دين أبي عمارة، وكان مبتدعا، وعمارة مبتدع من البدع. هذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدعة من نفسه. فقيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة. فأبو عمارة هذا من أهل البدع، فلما قيل له على أي دين تموت قال على دين أبي عمارة، وكان يتولاه يعني يميل إليه ويواليه ويوافق في مذهبه، كان يتولى رجل يتولاه من بعض أهل الأهواء يعني أهل البدع. فقال مالك رحمه الله منكر عليه يدع دين أبي القاسم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ويموت على دين أبي عمارة. ينظر هذا الرجل يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة، الدين المبتدع. فيه التحذير من البدع، وأن البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى إنه عند الموت يصر عليها والعياذ بالله، كما صر هذا الرجل عند الموت حضره قيل على أي دين تموت؟ قال يموت على دين أبي عمارة على البدع، ولم يقل يموت على دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان إذا شاب على شيء شب عليه في الغالب، وإذا شب عليه مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويملؤ أهل البدع نشى عليها واستمر عليها ومات عليها إلا من عصبه الله، نسأل الله السلامة والعافية. في التحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح ورواه اللالكائي.
نعم، هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله سندا كما ساق في الكبرى. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان كفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، وطاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل المعروف، عن ابن عباس رضي الله عنه قال يروي قال لي معاوية رحمة الله عليه، معاوية بن أبي سفيان، أنت على ملة علي؟ لأن ابن عباس كان ممن شايع عليا، كان معه وقاتل معه، يعني لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم ومن معهم حصل الخلاف بينهم، انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وراوا أنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، وأنه يجب السمع والطاعة عملا. يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله. وانضم أكثر الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية الشام بغاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تقتل فئة الباغية، وهذا هو الحق. وأهل الشام ومعاوية لا يعلمون أنهم بغاش، يطالبون مجتهدون لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه اجتهدوا وأصابوا فلهم أجر الاجتهاد ولهم أجر الإصابة. ومن ذلك ابن عباس انضم إلى علي، فمعاوية يقول ابن عباس أنت على ملة علي لما ضمنت إليه؟ قال ابن عباس لا، لست على ملة علي. قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي وعثمان وإن كانوا على الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء، قد يكون لهم اجتهادات ولما أتبعهم في كل شيء، إنما على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب، فأنا على ملة، هذا هو الحق، هذا هو النور. فأنا يلزم السنة، يلزم السنة ولا يتبع الرجال، فالدين إنما دين الله هو الذي يجب اتباعه، وأما الرجال فهم يخطئون ويصيبون ولو كانوا من الصحابة، وإن كان مصيب قد إذا اجتهد له أجران ومخطئ له أجر، لكن واجب لزوم الكتاب والسنة. والحق والرجال إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، الرجال يعرفون بالحق، من أصاب الحق عرفنا أنه، أما الحق ما يعرف بالرجال، فلان قال هذا القول يكون معه الحلا، لا، المهم الحق، عرف الحق، ومن وافقه من الناس عرفه بالحق. أما أن تعرف الحق بالرجال لا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا على ملة رسول الله، لست على ملة علي ولا على عثمان، وإن كانوا صحابه أجلة وهم على الحق، لكن يقول الأصل السنة، أنا على ملة رسول الله، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافقني عليها فهو على الحق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل. رواه ابن بطة في الكبرى.
نعم، وهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال في الدين، لأن الخصومات تولد الشبه والشبه تولد البدع كما سبق، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فاسترقا حتى يستريا على الله. لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله، حيث أنه زعم أن البدعة والشبهة البدعة التي ليست من الشبهة أنها حق وهي خلاف الحق، فيكون قد افترى على الله، يؤدي إلى افتراء على الله، وإن كان لم يصرح بأن افترى على الله، لكن عمله الآن وفعله كونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد الشبهات ثم تنشأ من الشبهات البدع، يؤدي إلى الافتراء على الله. وفيه التحذير من الخصومات في الدين والتحذير من البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. رواه ابن سعد في الطبقات.
نعم. وهذا قال لإبراهيم النخعي تابعي المعروف: وما خاصمت قط. ولأن الخصام يؤدي إلى الشبه كما سبق، والشبه تؤدي إلى البدع، فلهذا ابتعد عن الوسيلة رحمه الله. الخصومة وسيلة إلى الشبه، والشبه وسيلة إلى البدع، فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغاية. وهذا من الفقه في الدين ومن الدين، ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات، والشبهات تؤدي إلى البدع، فلهذا قال: ما خاصمت قط. نعم.
وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوره.
نعم. وهذه المقالة في المحالة يقول: يد الله فوق الجماعة، يعني يد الله مع الجماعة، جماعة السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون، فالواجب لزوم طريقهم لأنها أهل الصحابة والتابعون على الحق، لهم خير الناس وأفضل الناس، شهد التنزيل وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فالواجب لزوم طريقته، لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون، هم الجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية، ومن شد عنهم لم يبال الله بشذوذه بخروجه عن الحق، لأن الحق في كتاب الله وسنة في لزوم السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون، ومن شذ في النار لم يبال له بشذوذه. هذا فيه التحذير من الشذوذ، والبدع شذوذ، بدع والشبهات كلها شذوذ، فيه التحذير من البدع والشبهات والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب هواك فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم. وهذا الأثر مصعب رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، وهو مبتدع، المبتدع مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يفتنك إحدى اثنتين، إما يفتنك فتتابعه على بدعته أو يؤذيك قبل أن تفارقه، فأنت متضرر على كل حال. هذا جليس السوء، جليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكيل، فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيب، إما أن تشتري منه أو يعطيك ديلك هدية أو يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. الجليس الصالح يحضك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع، وأما جليس السوء فإنك متضرر على كل حال، كنافخ الكيل إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة، فكذلك جليس السوء، إما أن يحسن لك البدع والمعاصي، وإما أن يقعك فيها، وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسه. ولهذا قال في هذا الأثر يقول: لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لم يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من خصلتين. خصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى تواقطها وتعتنقها. والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تخالف، يؤذيك بكلامه وبشبهه التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم. إذا كان في قلبك حياة فإن القلب الحي يتألم، يتألم من الشرور والمعاصي والبدع، وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
نعم. قال علي. نعم. نعم.
تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي، حيث ذكر عمن روى من الصحابة.
نعم. وهذا علي كما سبق وكرم الله وجهه، هذه من بعض النساخ، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص ذلك يقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من نساخ بعض الشيعة، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا من باب الوعيد يدل على أن ذلك من الكبائر، فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا من باب الوعيد، يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن من باب التغليظ والوعيد. وكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه: ومن فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرة، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، مفارقة جماعة للسنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة لضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا، لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة، مفارقة الجماعة هو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد. والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو المفارقة إذا كان مفارقة الجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة أو نقض من نواقض الإسلام فهذا كفر وردة، وإذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائرهم. فالمقصود أنها هذا من باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.